بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 39 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 18 من شهر شعبان عام 36 بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فإلى قراءة اليوم وهي بقية أحاديث من باب أفضل الصيام وغيره. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال يقول الشيخ الرقم المسألة
يرقمها. نعم،
تعتبر الشيخ في باب أفضل الصيام وغيره. هناك المسألة الأولى، هذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في هذا الباب.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذا الحديث فيه أولاً تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالخليل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل كل مسلم، أما هو نفسه صلى الله عليه وسلم فليس له خليل من أمته، كما في الحديث الصحيح: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي من أمتي أن أتخذ من أمتي خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وما قاله أبو هريرة كما سمعتم في هذا الحديث هو شائع وذائع عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم يصفونه بالرسالة وبالنبوة وبأنه خليلهم. فالخلة في اللغة من تخلل المحبة القلب، وما أحد من المسلمين يحب أحدا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، كما صح بذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على جميع المحاب هي من محبة الله سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. هذا أولا. وثانيا، في قوله في قول أبي هريرة رضي الله عنه بثلاثة أيام، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه أول وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي هريرة رضي الله عنه، الذي من الله عليه بحفظ أكثر من 5000 حديث في الصحيحين وغيرهما. فمن طعن في أبي هريرة رضي الله عنه من الروافض والباطنية وغيرهم فقد نسف على الأمة هذا القدر من السنة، ومنها ما هو في أصول الدين ومنها ما هو في فروعه. فكيف بمن يطعن في جميع الصحابة رضي الله عنهم من الخوارج والنواصب والروافض؟ فإنه ينسف السنة كلها ولا يبقي شيئا منها للناس، نعم، إلا القرآن. والسنة وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تفسر القرآن ببيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه، وقد تنسخه، كما أنها تدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عما يعبر عنه القرآن. فكلاهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أئمة العلم والدين والإيمان يقبلون كل ما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان هذا الذي جاءت به السنة هو في القرآن أو انفردت به السنة. وقد بسطنا هذه المسألة في غير هذه الجلسة، فليراجعه من شاء. فثلاثة أيام هنا مطلقة، ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت متفرقة أو متتابعة أو كانت في أول الشهر أو في أوسطه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كأنهم كانوا يقولون يصوم حتى لا نقول يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وهذا من التوسعة على الأمة. وإن قال قائل كيف تصنعون بالأحاديث التي نصت على صيام البيض، وهي 13 و14 و15؟ والجواب لا معارضة بين النصين، ويمكن الجمع بأن تخصيص أو التنصيص على الأيام البيض لأنها أفضلها. والحاصل أنه لكل مسلم ومسلمة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، سواء كانت البيض أو مطلقة كما ذكرناه آنفا. وهذا العموم يستثنى منه صيام يوم النحر وأيام التشريق، أما يوم النحر فليس فيه استثناء، النهي عن صوم يوم النحر ليس فيه استثناء. وأما صيام أيام التشريق فإنه رخص لمن كان عليه دم هدي أو متعة ولم يجد ذلك، فمن كان عليه دم هدي قران أو متعة ولم يجده فله أن يصوم أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. نعم. وأما المقيم فليس له أن يصومها أبدا. وهذا الحديث وهذا صح عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، سواء كان هدي قران أو متعة، صيام 3 أيام من كل شهر. وهذا وقع فيه كثير من الناس المحبين لصيام البيض، فينبهون إلى أنهم يصومون أياما مكانها، فيأخذون بحديث أبي هريرة أوصاني قال بصيام 3 أيام من كل شهر. نعم. الوصية الثانية 2 ركعة. الضحى معروف، وبدايته حين ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، فالمسافة مسافة الارتفاع تقدر بمترين أو زيادة قليلة. وآخر صلاة الضحى هي قبل الزوال بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا. نعم. وكلما أخر المسلم صلاة الضحى كان أفضل، وبدء صلاة الضحى بدء وقتها بعد الفجر بساعة ونصف أو 1:40 أو 45 دقيقة، الظاهر أنه يختلف. وكلما تأخر المسلم أو المسلمة في أداء 2 ركعة فهو أفضل. نعم. فمثلا قبل الظهر بنصف ساعة أو 45 دقيقة، هذه صلاة الأوابين كما نص عليها صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بها ووقتها صلى الله عليه وسلم بحين ترمض الفصال، وهي أولاد النوق، فإن ولد الناقة الذي سميه العامة الحوار حينما تشتد عليه الحرارة ويجد الرمضاء يستظل بظل أمه. نعم. وهو كما قدمت لكم يقدر بنحو 1.25 ساعة أو أقل. وصلاة الضحى أقلها 2 ركعات، وللمسلم أن يزيد إلى 10. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 6، يعني 6 ركعات، ويزيد ما شاء الله. قالت ويزيد ما شاء الله. ومن هذا أخذ من أهل العلم من قال أنها إلى 10 ركعات. نعم. وهذا وقول عائشة هذا يعكر عليه في الظاهر ويعارضه قولها رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، يعني في بيتها. فالجمع بين هذا وما قبله أنها أولا أخبرت عن عدم علمها، ثم بعد ذلك علمت فأخبرت بما علمته. وهذه فائدة مهمة يا طلاب العلم وطالباته، فإن من الفقه في الدين جمع نصوص الباب، فإذا ظهر التعارض يضم العام إلى الخاص، والمطلق إلى المقيد، والمجمل إلى المبين، وهكذا. قال علي بن المديني رحمه الله: من لم والباب، قال والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ومنها ومن هنا أخطأت المرجئة حيث جنحت إلى نصوص الوعد وتركت نصوص الوعيد، فنشأ عن عقيدتهم هذه الفاسدة ومنهجهم الفاسد عدم المبالاة بالمعاصي. وأخطأت الوعيدية من خوارج ومعتزلة حين جنحت إلى نصوص الوعيد وتركت نصوص الوعد، فحصل من الضلال ما حصل. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى سبيل النجاة وسبيل السبيل السلامة، فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فقالوا في الفاسق من الموحدين هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا حكمهم عليه في الدنيا. وقد يقولون مؤمن ناقص الإيمان، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ورحمه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. وقد بسطنا هذه في مجالس ودروس لا تحصى، ومنها في هذا الجامع الذي نسأل الله أن يجعله مباركا على إمامه وعلينا وعليكم وعلى جميع الحضور والمستمعين. نعم، هذه الوصية الثانية. الثالثة ماذا قال؟ أن أوتر،
وأن أوتر قبل أن أنام.
هذه واضحة، يعني ينام على وتر، أو قولوا يصلي الوتر قبل النوم، يصلي الوتر قبل النوم. وها هنا مسألتان تنشآن عن هذا. المسألة الأولى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن قال سئل، قال ابن عمر رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فتوتر له ما صلى. وهذا الحديث يفيد أولا امتداد صلاة الليل مثنى حتى يخشى المسلم طلوع الفجر، وثانيا تفيد أن من خشي صلاة خشي من الصبح يعني طلوع الفجر أو ترى واحدة توتر له ما قد صلى ولو من أول الليل. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا لا معارضة بينه وبين حديث أبي هريرة هذا، ويمكن الجمع بينهما، فيقال أن من كانت عادته القيام آخر الليل في الساعة المباركة، ساعة نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا وينادي عباده يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه الحديث، فليؤخر وتره. ومن كان لا يطيق القيام آخر الليل فإنه يوصى بتعجيل وتره ولو بعد العشاء، يصلي ما قدر له ركعتين أو أربع ثم يوتر. وها هنا سؤال: من كانت عادته التبكير بالوتر كما في وصية أبي هريرة، كما في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة هذه، أو كان خشي غلبة النوم عليه ثم استيقظ آخر الليل، ماذا يصنع؟ عرفنا أنهم صنفان: صنف ضعيف إذا يغلبه النوم فلا يستطيع أن يقوم آخر الليل، وصنف يحس غلبة النوم عليه على إثر تعب أو إعياء أو إرهاق أو شيء من المرض، لكنه قام آخر الليل نشط، هو أوتر أول الليل لكن وقام آخر الليل ثم فنشط، فليصلي شفعا ركعتين أو أربع ولا يوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. وبهذا القدر نكتفي حتى لا نطيل عليكم الجلوس، وليعرض علينا صاحبنا وتلميذنا شيخ عبد الواحد إمامنا ما تيسر من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم استعان. اللهم اغفر لما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون.
السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل: شخص مريض مرضا لا يرجى زواله.
كيف شيخ؟
شخص مريض،
نعم،
مرض لا يرجى زواله، فنصحه الأطباء المختصون ألا يصوم لأجل ذلك لأن ذلك يجعل المرض يشتد، لكن قالوا له: لا بأس أن تصوم في الشتاء لبرودة الجو فيه وقصر اليوم. السؤال: هل يؤخر الصوم إلى الشتاء أم له أن يطعم نظرا لأن مرضه لا يزول؟
هذا القول الطبي الذي حكاه مما يبنى عليه الفتوى الشرعية أو تبنى عليه الفتاوى الشرعية، فالأطباء وأرجو إن شاء الله أن يكونوا مأمونين أوصوه بأن يؤخر الصوم إلى الشتاء. ومثل هذا عادة في عالم الطب لا يكون إلا بعد فحوص دقيقة ومكثفة، ويتيقنون أو يغلب على ظنهم، فلا بأس أن يؤخر صومه إلى أول الشتاء ثم يصوم بقدر ما صام الناس، فإن شاء صام شهره رمضانه متتابعا أو متفرقا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني: سائلة تقول: علي صوم قضاء 30 يوما أو أكثر، ولا تقول لم أستطع الصوم منذ سنتين بسبب منذ سنتين بسبب الحمل، والسنة التي بعدها بسبب الرضاعة، تقول: فماذا علي من القضاء وإطعام المساكين؟
هذه فتوى لبعض أهل العلم، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أنها عليها الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، والجمهور على خلاف ذلك بأن عليها القضاء. فقد وضعت أمامها هذين القولين، فبأثى على أيهما قدرت تأخذ، ولا بأس عليها إن شاء الله. وأنا في الحقيقة في دراسة هذه المسألة، فإذا ترجح عندي شيء وعزمت عليه بثثته فيكم إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: هل صيام 3 أيام من كل شهر هو نفسه أيام البيض؟
كيف؟
هل صيام 3 أيام من كل شهر هو نفسه صيام الأيام البيض؟
لا أدري أين ذهب السائل عنا، فراجع الشريط أو الموقع. نعم، لأن قد بينا هذه المسألة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول السائل: من نام عن وتره ولم يصليه قبل طلوع الفجر، فهل يجوز له قضاؤه بعد الفجر؟ وهل يكون مثل وتر الليل
الذي أنا عليه إلى هذه الساعة أنه يصلي بعد طلوع الشمس، يعني في الضحى شفعا؟ فإن كان ورده 9 صلى ثمان أو 10، وإن كان ورده 7 صلى 8 أو 6. هذا الذي أنا عليه إلى هذه الساعة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول السائل: ماذا يفعل من لا يستطيع الصوم إلا بعد رمضانين إثر عملية جراحية؟ هل ينتظر حتى يقدر على الصيام ليقضي أو يطعم؟
إن أفتاه طبيب حاذق مسلم أو غير مسلم من أهل الكتاب عرف أنه مأمون، ليس بينه وبين أهل الإسلام عداوة، فأرجو أنه لا بأس بتأخيره صوم رمضان بعدما تتحسن صحته ويقدر على الصيام.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول: هل يجوز أن نصلي بعد صلاة التراويح مثلا 2 ليلا 10 جماعة؟
لعلك صليت مع إمامك 23، وهذا يكفيك إن شاء الله تعالى. أما إذا كنت لم تصلي إلا 20 وأردت أن تؤخر إلى ثلث الليل الآخر، فصلي 2 أو 4 ثم أوتر بواحدة، لأن من هديه صلى الله عليه وسلم عدم إجهاد النفس فوق طاقتها. قال صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من العمل ما تطيقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالأصل هو الاقتصاد في النوافل حتى لا ينشغل عن ما هو أهم منها. فمثلا لو أجهد نفسه بقيام الليل إلى الصبح قد يثقل عن صلاة الصبح، لا سيما إذا أكثر هذا داوم عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على الأمة، فلا تكلفوا أنفسكم أيها المسلمون فوق ما تطيقون. فإن النفس كما جاء عن بعض أهل العلم لها إقبال وإدبار، فمن وجد في نفسه إقبالا أطلق لها شيئا في المستحبات، ومن وجد منها إدبارا يعني كسلا وضعفا يلزمها فقط بالواجبات. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الضحى 2 ومرة 4 ومرة 6، وهل لها حد؟
أما الحد فقد أسلفته، وهو أن بعض أهل العلم قال إلى 10، وذكرت ما أخذه فيما يظهر لي حديث عائشة. وأما هذا التنويع فالأحب أن تداوم على شيء تطيقه ولا بأس، لا يثرب عليك في هذا. كونك تصلي مرة ركعتين ومرة أربع ومرة ست ومرة ثمان لا يثرب عليك، لكن الأولى والأفضل أن تداوم على قدر معين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن يقول السائل: ما الضابط في الغضب الذي ورد في الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق؟
الإغلاق هو أن ينغلق الفكر فيطيش المرء عن صوابه فلا يدري ما يقول وما يفعل، هذا هو ضابطه. نعم.
يقول كذلك يا شيخنا ولعله السؤال التاسع يكون، يقول: وهذا سائل شيخنا يقول: كنت غاضبا فقلت علي الطلاق ثلاثا إن لم تفعل زوجتي كذا وكذا، ثم لم تفعل، هل تكون طالقا هكذا؟ وكم تحسب طلقة؟ علما بأنه قال: لم أرد الطلاق الفراق وإنما أردت التخويف. ثم قال: يا شيخنا، ونريد نصيحة لطلاب العلم الذين يسألون عن مسائل الطلاق، هل لهم أن ينقلوا كلام أهل العلم للسائل ودون أن يفتيه في واقعته وأمره؟ بارك الله في علمكم.
سؤالك هذا يتضمن شيئين: الأول ما بينك وبين زوجك، فلا أستطيع أن أفتيك في هذا لأن الفتوى مني أو من غيري تتطلب التحقيق مع كل منكما، وربما استدعى الأمر استحلاف كل منكما. الثاني: طلاب العلم قسمان، طلاب مؤهلون يحذقون فتوى المشايخ وعندهم أهلية بالنظر فيما شبهها، فهذا لا بأس به. كان يقول مثل قائل: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ بن عثيمين رحمه الله، والشيخ بن سعدي رحمه الله يفتون بإلغاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامع زوجه فيه، ولآخر يقول: الجمهور يوقعون الطلاق في هاتين الحالتين. أما طلاب العلم البدائيون فليس لهم ذلك، لأنهم لا فرق بينهم وبين العوام إلا شيء يسير لا يؤهلهم إلى مثل هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر يقول السائل: دخلت المسجد وأنا صائم وأذن المؤذن لصلاة المغرب، فهل أجلس وأفطر أم أصلي ركعتين تحية المسجد؟
أفطر ثم صل. نعم. بعد
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الحادي عشر يقول السائل: هل يشرع عند افتتاح مسجد جديد أن يوزعوا الحلوى ويصنعوا وليمة فرحا بافتتاح هذا المسجد، وهذه ظاهرة منتشرة في بلدنا، وكيف نصنع أو كذا في هذه الظاهرة؟
الظاهر يعني عرف ما عنده.
أي
هل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي تفتح مساجد؟ بنى صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ولم يفعل ذلك، ولو أمر المسلمين لفعلوا. ثم بنى مسجده بالمدينة ولم يفعل ذلك، ولو أمر المسلمين لفعلوا. وكذلك المسلمون في عهده وبعده، في عهد الخلفاء الأربعة وبعدهم لم يفعلوا هذا، فشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الإسلام فهو بدعة منكرة، ولو أفتى به بعض أهل العلم، فإن من أفتى به لا يخلو من حالين: إما أنه يجهل السنة في هذا، أو أنه ليس عنده فرقان بين الأمور. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني عشر يقول السائل: هل ما يسمى عند العامة بصلاة الشروق هو نفس صلاة الضحى؟
هو لعلهم أخذوه، حتى بعض المنتسبين العلم نسمع منهم يقولون صلاة الإشراق أو صلاة الشروق، ولعلهم أخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، حديث حسن. وهذا هو بداية صلاة الضحى كما قدمنا في شرح الحديث. ليس هناك صلاة تسمى، يعني ليس هذه التسمية شرعية بل هي استنباطية. نعم، فصفها هي صلاة الضحى بدايتها، نعم، كما بينا في شرح الحديث. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث عشر يقول السائل: كيف يكون التعامل مع الصوفية لأنهم يكرهوننا ويؤذوننا؟ كيف يكون التعامل مع الصوفية؟
نعم.
لأنهم يكرهوننا ويؤذوننا، هل نهجرهم أم نتلطف معهم ونخالطهم في غير بدعهم؟
هذه قاعدة مضطردة، فمن من مبتدع إلا ويبغض أهل السنة، وقد ينتهي الأمر بهم إلى السيف، كما قال قائل بعض أهل العلم رحمهم الله: من ابتدع بدعة استحل السيف. وقد تكون البدع من الصغائر، لكن هذه النهاية، ولهذا حذر أهل العلم من صغار البدع كالتسبيح بالحصى جماعة، الذكر الجماعي، التسبيح بالحصى، اختراع عدد من التسبيح لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد من بعض المتصوفة من يتخذ التسبيح الآلي فيعد 10,000 تسبيحة وهكذا، فهذا من المحدثات في دين الله. فكون الصوفية يكرهونكم ويبغضونكم هذا ليس بمستغرب علينا، فلا تستغربوه أنتم، لكن انظروا في الحال والمآل. فإن كان هؤلاء المتصوفة هم أهل الشوكة والصولة والجولة والكفة الراجحة في البلد، منهم أئمة المساجد وقضاة ووزراء شؤون إسلامية ورؤساء محاكم، فداروهم إذا لقيتموهم فسلموا عليهم وهشوا لهم وبشوا، هذه مدراة وهي جائزة. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، وفي رواية: ائذنوا له، ضبط على الوجهين. فلما دخل عليه هش له وبش وألان له الكلام، فلما خرج من عنده قالوا: يا رسول الله، قلت ما قلت في الرجل فلما دخل عليك فعلت معه ما فعلت، صنعت معه ما صنعت. قال: إن شر الناس عند الله من ودعه الناس، يعني تركوه لفحشه، أما إن كانت الصولة والجولة والقوة وقوة الشوكة ورجحان الكفة لأهل السنة فيهجر هؤلاء ولا كراء ويحذر منهم ولا كرامة. وقد بينت هذا في مواطن عدة، ومنها رسالة صغيرة طبعت ضمن مجموعة الرسائل بعنوان الحد الفاصل بين أهل السنة وأهل الباطل، أو بين أهل الحق وأهل الباطل، فليراجعها من شاء. وليس هذا والله وبالله وتالله من عندي، إنما هو استنباط لما كان عليه السلف الصالح وكيف يعاملون المبتدئ مخالفين من المبتدعة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 14 يقول السائل: هل من مات في حادث سيارة يعتبر شهيدا؟
هذا مقتول قتل شبه عمد أو خطأ، وليس هؤلاء من الشهداء. نعم. لكن إن كان هذا الحادث من الخوارج، فجروا السيارة، فأرجو إن شاء الله أنه ينال الشهادة، لا سيما إن كان من الجند، جند الدولة المعدين لمطاردة هؤلاء وملاحقتهم، فهم مشغولون بهم، أرجو إن شاء الله أنهم شهداء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم.
جد عندك؟
نعم شيخنا. هذا سائل من تونس يقول: شيخنا بارك الله فيكم، طلب منا رجال الأمن في بلدنا أن نجمع 3 من نصائح العلماء في التعامل مع الخوارج، فما نصيحتكم في التعامل مع الخوارج في بلدنا؟
النصيحة من السنة: إن كنتم قادرين وعندكم أهلية فاجمعوا لهم من السنة الصحيحة. نعم. وكذلك ضموا إليها ما من كلام الأئمة ما استطعتم، مثل كلام شيخ الإسلام بن تيمية وقبله أحمد وبعده تلميذه ابن القيم وابن رجب، والأئمة إلى اليوم كلامهم واضح في هذا. نعم.
شيخ، لو رأيتم شيخ أحسن الله إليكم، أقول لو رأيتم حفظكم الله يعني أنهم يجمعون كذلك من كلام العلماء المقبولون عندهم في بلدهم،
هذا طيب،
عند الدولة
يعني إذا كان هناك علماء فوقها ضموا كذلك، لا تهجر، لا يعني لا تغفلوا كلامهم. نعم. أحسن هذا الله. طيب أحسنتم،
جزاك الله خير. السؤال 16 يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل يجب علي صلة زوجات أعمامي وأخوالي، وكيف يكون ذلك؟
كيف؟ ماذا قال؟
هل يجب علي صلة زوجات أعمامي وأخوالي، وكيف يكون ذلك؟
لسنا محارم، هؤلاء النساء لسنا محارم لك. نعم. لكن كونك تسلم على أهل البيت إذا كانوا يسمعونك، أو تمر إحداهن فتلقي السلام عليها وتسألها عن بعض أحوالها، وإن كان لديها مريض سألتها عنه، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 17 يقول السائل: ما هو الرد على من يستدل بقصة بني قريظة على جواز الخلاف في الأمة وعدم الردود في المسائل الفقهية، وجزاكم الله خيرا؟
السائل أخطأ، ولا أدري ما منشأ هذا الخطأ، هل هو سوء قصد أو سوء فهم؟ وعلى كل حال فنحن نجيب بالتفصيل، فنقول: أما بنو قريظة فإنهم نقضوا العهد، فصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل المقاتلة وسب الذرية النساء والذرية وأخذ الأموال، وهذا بيحيي الله. فإنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، نعم، فقال فحكم فيهم هذا الحكم، قال: والذي نفسي بيده أنه لحكم الله من فوق سبع سماوات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما القصة الثانية ولعل السائل يريدها، وهي قتل كعب ابن أشرف اليهودي، فإن هذا قال كلمات كفر وأقذع في التشبيب بالنساء المسلمات وهجا، نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. انتدب إليه محمد بن مسلمة وآخرين كما هو حاصل جميع الروايات في ذلك، نعم. ومن هذا يؤخذ أنه إذا كان هناك جاسوس يتجسس على الدولة الإسلامية ويفشي أسرارها للأعداء، فللإمام أن يقتله، إما صبرا وإما أن يبعث إليه من يقتله، والله أعلم. نعم
شيخ، نعم. الله يحفظكم شيخنا. ربما يعني هل ترون أنه ربما يقصد صلاة العصر؟ لا يصلين أحدكم صلاة العصر إلا بني قريظة، وكل منهم أخذ
له. ماذا قال؟ القتل ولا لا؟
لا شيخ، هو أطلق. ماذا قال؟ سائل أطلق، ما حدد شيخنا.
لا هو قال
قال يستدل بقصة بني قريظة على جواز الخلاف في الأمة فقط.
أو هذا، وهذه أطم مما قبلها، هذه يستدلون بها الأقدمون مثل عبيد الله العنبري على قاعدة فاسدة: كل مجتهد مصيب. هذا ليس بصحيح. والآن في هذا العصر نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويتلكم القاعدة الفاجرة الملعونة التي فتحت الباب على مصرعيه لممازجة أهل السنة، سواء كان النحلة المفتوح الباب أمامها منتسبة إلى الإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية. وهذه قاعدة المنار أولا، يعني بهذا اللفظ، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين، وقد تكلمت عنها كثيرا. نعم، فهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذه الناس انقسموا قسمين: قسم رأوا تقديم الوقت، صلاة العصر في أول وقتها، وفهموا من الحديث أن المقصود التعجيل بصلاة العصر، وقسم مضوا، حتى جاء في بعض الروايات أنهم لم يصلوا قريظة إلا بعد العشاء، لم يصلوا بني قريظة إلا بعد العشاء فصلوا. فهؤلاء الآخرين الذين أخذوا بالنص هم يعني هم المصيبون، والآخرون مجتهدون، نعم مجتهدون. والمجتهد إذا أصاب، نعم، فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وليس معناه أن كل من الأمة أو كل طائفة من الأمة إخوانية أو تبليغية أو أهل سنة أو رافضة أو خوارج لهم ما يشاءون، لا، هذا خطأ، هذا خلاف ما أجمعت عليه أئمة العلم والإيمان والدين، فإنهم مجمعون على وجوب العمل بالسنة. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له، نعم، فليس له غيرها، أو كما قال رحمه الله، نعم، يعني أجمع أئمة الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والإيمان والدين على أنه يجب التمسك بالسنة ورد كل خلاف إلى الكتاب والسنة. أخذوا هذا رحمهم الله من قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، وإلى السنة المتواترة كذلك في هذا الباب. فالخلاف لا يرد إلى مجرد الرأي، لا، بل يرد إلى الكتاب والسنة. نعم،
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وفي علمكم. لعل الأسئلة انتهت شيخنا حفظك. نعم. الله، الأسئلة انتهت،
وبهذا القدر نكتفي من الجلسة معكم ونستأذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 39 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 18 من شهر شعبان عام 36 و400 ألف بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فإلى قراءة اليوم، وهي بقية أحاديث من باب أفضل الصيام وغيره. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال قل شيخ الرقم المسألة
يرقمها. نعم،
تعتبر شيخ في باب أفضل الصيام وغيره. هناك المسألة الأولى، هذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في هذا الباب.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذا الحديث فيه أولاً تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالخليل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل كل مسلم. أما هو نفسه صلى الله عليه وسلم فليس له خليل من أمته، كما في الحديث الصحيح: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي من أمتي أن أتخذ من أمتي خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وما قاله أبو هريرة كما سمعتم في هذا الحديث هو شائع وذائع عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم يصفونه بالرسالة وبالنبوة وبأنه خليلهم. فالخلة في اللغة من تخلل المحبة القلب، وما أحد من المسلمين يحب أحدا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على جميع المحاب هي من محبة الله سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. هذا أولا. وثانيا في قوله، في قول أبي هريرة رضي الله عنه بثلاثة أيام، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه أول وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي هريرة رضي الله عنه، الذي من الله عليه بحفظ أكثر من 5000 حديث في الصحيحين وغيرهما. فمن طعن في أبي هريرة رضي الله عنه من الروافض والباطنية وغيرهم فقد نسف على الأمة هذا القدر من السنة، ومنها ما هو في أصول الدين ومنها ما هو في فروعه، فكيف بمن يطعن في جميع الصحابة رضي الله عنهم من الخوارج والنواصب والروافض؟ فإنه ينسف السنة كلها ولا يبقي شيئا منها للناس، نعم، إلا القرآن. والسنة وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تفسر القرآن ببيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه، وقد تنسخه، كما أنها تدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عما يعبر عنه القرآن، فكلاهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أئمة العلم والدين والإيمان يقبلون كل ما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان هذا الذي جاءت به السنة هو في القرآن أو انفردت به السنة. وقد بسطنا هذه المسألة في غير هذه الجلسة، فليراجعه من شاء. فثلاثة أيام هنا مطلقة، ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت متفرقة أو متتابعة أو كانت في أول الشهر أو في أوسطه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، كأنهم كانوا يقولون: يصوم حتى لا نقول يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا من التوسعة على الأمة. وإن قال قائل: كيف تصنعون بالأحاديث التي نصت على صيام البيض، وهي 13 و14 و15؟ والجواب: لا معارضة بين النصين، ويمكن الجمع بأن تخصيص أو التنصيص على الأيام البيض لأنها أفضلها. والحاصل أنه لكل مسلم ومسلمة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، سواء كانت البيض أو مطلقة كما ذكرناه آنفا. وهذا العموم يستثنى منه صيام يوم النحر وأيام التشريق، أما يوم النحر فليس فيه استثناء، النهي عن صوم يوم النحر ليس فيه استثناء، وأما صيام أيام التشريق فإنه رخص لمن كان عليه دم هدي أو متعة ولم يجد ذلك، فمن كان عليه دم هدي قران أو متعة ولم يجده فله أن يصوم الأيام أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. نعم، وأما المقيم فليس له أن يصومها أبدا. وهذا الحديث هذا صح عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، سواء كان هدي قران أو متعة، صيام 3 أيام من كل شهر. وهذا وقع فيه كثير من الناس المحبين لصيام البيض، فينبهون إلى أنهم يصومون أياما مكانها، فيأخذون بحديث أبي هريرة أوصاني قال بصيام 3 أيام من كل شهر. نعم، الوصية الثانية 2 ركعات الضحى. الضحى معروف وبدايته حين ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، فالمسافة مسافة الارتفاع تقدر بمترين أو زيادة قليلة، وآخر صلاة الضحى هي قبل الزوال، قبل الزوال بنحو 10 دقائق أو 15 دقيقة تقريبا. نعم، وكلما أخر المسلم صلاة الضحى كان أفضل، فما كان وبدء صلاة الضحى بدء وقتها بعد الفجر بساعة ونصف أو 1:45 أو 45 دقيقة، الظاهر أنه يختلف، وكلما تأخر المسلم أو المسلمة في أداء 2 ركعات الضحى فهو أفضل. نعم، فمثلا قبل الظهر بنصف ساعة أو 45 دقيقة هذه صلاة الأوابين كما نص عليها صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بها، ووقتها صلى الله عليه وسلم بحين ترمض الفصال وهي أولاد النوق، فإن ولد الناقة الذي سميه العامة الحوار حينما تشتد عليه الحرارة ويجد الرمضاء يستظل بظل أمه. نعم، وهو كما قدمت لكم يقدر بنحو 1:15 أو أقل. وصلاة الضحى أقلها 2 ركعات وللمسلم أن يزيد إلى 10، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 6، يعني 6 ركعات، ويزيد ما شاء الله، قالت ويزيد ما شاء الله. ومن هذا أخذ من أهل العلم من قال أنها إلى 10 ركعات. نعم، وهذا وقول عائشة هذا يعكر عليه في الظاهر ويعارضه قولها رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى يعني في بيتها، فالجمع بين هذا وما قبله أنها أولا أخبرت عن عدم علمها، ثم بعد ذلك علمت فأخبرت بما علمته. وهذه فائدة مهمة يا طلاب العلم وطالباته، فإن من الفقه في الدين جمع نصوص الباب، فإذا ظهر التعارض يضم العام إلى الخاص، والمطلق إلى المقيد، والمجمل إلى المبين، وهكذا. قال علي بن المديني رحمه الله: من لم والباب، قال والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ومن هنا أخطأت المرجئة حيث جنحت إلى نصوص الوعد وتركت نصوص الوعيد، فنشأ عن عقيدتهم هذه الفاسدة ومنهجهم الفاسد عدم المبالاة بالمعاصي. وأخطأت الوعيدية من خوارج ومعتزلة حين جنحت إلى نصوص الوعيد وتركت نصوص الوعد، فحصل من الضلال ما حصل. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى سبيل النجاة وسبيل السبيل السلامة، فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فقالوا في الفاسق من الموحدين هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا حكمهم عليه في الدنيا. وقد يقولون مؤمن ناقص الإيمان، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ورحمه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. وقد بسطنا هذه في مجالس ودروس لا تحصى، ومنها في هذا الجامع الذي نسأل الله أن يجعله مباركا على إمامه وعلينا وعليكم وعلى جميع الحضور والمستمعين. نعم، هذه الوصية الثانية. الثالثة ماذا قال؟ أن أوتر،
وأن أوتر قبل أن أنام.
هذه واضحة، يعني ينام على وتر، أو قولوا يصلي الوتر قبل النوم، يصلي الوتر قبل النوم. وها هنا مسألتان تنشآن عن هذا. المسألة الأولى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فتوتر له ما صلى. وهذا الحديث يفيد أولا امتداد صلاة الليل مثنى حتى يخشى المسلم طلوع الفجر، وثانيا تفيد أن من خشي من الصبح يعني طلوع الفجر أو ترى واحدة توتر له ما قد صلى ولو من أول الليل. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا لا معارضة بينه وبين حديث أبي هريرة هذا، ويمكن الجمع بينهما فيقال أن من كانت عادته القيام آخر الليل في الساعة المباركة، ساعة نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا وينادي عباده: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه الحديث، فليؤخر وتره. ومن كان لا يطيق القيام آخر الليل فإنه يوصى بتعجيل وتره ولو بعد العشاء، يصلي ما قدر له ركعتين أو أربع ثم يوتر. وها هنا سؤال: من كانت عادته التبكير بالوتر كما في وصية أبي هريرة، كما في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة هذه، أو كان خشي غلبة النوم عليه ثم استيقظ آخر الليل، ماذا يصنع؟ عرفنا أنهم صنفان: صنف ضعيف إذا يغلبه النوم فلا يستطيع أن يقوم آخر الليل، وصنف يحس غلبة النوم عليه على إثر تعب أو إعياء أو إرهاق أو شيء من المرض، لكنه قام آخر الليل نشط، هو أوتر أول الليل لكن وقام آخر الليل ثم فنشط، فليصلي شفعا ركعتين أو أربع ولا يوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. وبهذا القدر نكتفي حتى لا نطيل عليكم الجلوس، وليعرض علينا صاحبنا وتلميذنا الشيخ عبد الواحد إمامنا ما تيسر من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم استعان. اللهم اغفر لما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون.
السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل: شخص مريض مرضا لا يرجى زواله.
كيف شيخ؟
شخص مريض،
نعم،
مرض لا يرجى زواله، فنصحه الأطباء المختصون ألا يصوم لأجل ذلك لأن ذلك يجعل المرض يشتد، لكن قالوا له: لا بأس أن تصوم في الشتاء لبرودة الجو فيه وقصر اليوم. السؤال: هل يؤخر الصوم إلى الشتاء أم له أن يطعم نظرا لأن مرضه لا يزول؟
هذا القول الطبي الذي حكاه مما يبنى عليه الفتوى الشرعية أو تبنى عليه الفتاوى الشرعية، فالأطباء وأرجو إن شاء الله أن يكونوا مأمونين أوصوه بأن يؤخر الصوم إلى الشتاء، ومثل هذا عادة في عالم الطب لا يكون إلا بعد فحوص دقيقة ومكثفة، ويتيقنون أو يغلب على ظنهم، فلا بأس أن يؤخر صومه إلى أول الشتاء ثم يصوم بقدر ما صام الناس، فإن شاء صام شهره رمضانه متتابعا أو متفرقا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني: سائلة تقول: علي صوم قضاء 30 يوما أو أكثر، ولا تقول لم أستطع الصوم منذ سنتين بسبب منذ سنتين بسبب الحمل، والسنة التي بعدها بسبب الرضاعة، تقول: فماذا علي من القضاء وإطعام المساكين؟
هذه فتوى لبعض أهل العلم، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه وابن رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما، أنها عليها الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، والجمهور على خلاف ذلك بأن عليها القضاء. فقد وضعت أمامها هذين القولين، فبأثى على أيهما قدرت تأخذ، ولا بأس عليها إن شاء الله. وأنا في الحقيقة في دراسة هذه المسألة، فإذا ترجح عندي شيء وعزمت عليه بثثته فيكم إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو نفسه أيام البيض؟
كيف؟
هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو نفسه صيام الأيام البيض؟
لا أدري أين ذهب السائل عنا، فراجع الشريط أو الموقع. نعم، لأن قد بينا هذه المسألة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول السائل: من نام عن وتره ولم يصليه قبل طلوع الفجر، فهل يجوز له قضاؤه بعد الفجر، وهل يكون مثل وتر الليل؟
الذي أنا عليه إلى هذه الساعة أنه يصلي بعد طلوع الشمس، يعني في الضحى شفعا، فإن كان ورده تسعا صلى ثمان أو عشر، وإن كان ورده سبعا صلى ثمان أو ستا. هذا الذي أنا عليه إلى هذه الساعة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول السائل: ماذا يفعل من لا يستطيع الصوم إلا بعد رمضانين إثر عملية جراحية، هل ينتظر حتى يقدر على الصيام ليقضي أو يطعم؟
إن أفتاه طبيب حاذق مسلم أو غير مسلم من أهل الكتاب عرف أنه مأمون، ليس بينه وبين أهل الإسلام عداوة، فأرجو أنه لا بأس بتأخيره صوم رمضان بعدما تتحسن صحته ويقدر على الصيام. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول: هل يجوز أن نصلي بعد صلاة التراويح مثلا الساعة الثانية ليلا 10 ركعات جماعة؟
لعلك صليت مع إمامك 23 ركعة، وهذا يكفيك إن شاء الله تعالى. أما إذا كنت لم تصلي إلا 20 ركعة وأردت أن تؤخر إلى ثلث الليل الآخر، فصلي 2 أو 4 ثم أوتر بواحدة، لأن من هديه صلى الله عليه وسلم عدم إجهاد النفس فوق طاقتها. قال صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من العمل ما تطيقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالأصل هو الاقتصاد في النوافل حتى لا ينشغل عن ما هو أهم منها. فمثلا لو أجهد نفسه بقيام الليل إلى الصبح قد يثقل عن صلاة الصبح، لا سيما إذا أكثر هذا داوم عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على الأمة، فلا تكلفوا أنفسكم أيها المسلمون فوق ما تطيقون. فإن النفس كما جاء عن بعض أهل العلم لها إقبال وإدبار، فمن وجد في نفسه إقبالا أطلق لها شيئا في نعم في المستحبات، ومن وجد منها إدبارا يعني كسلا وضعفا يلزمها فقط بالواجبات. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الضحى مرة ركعتين ومرة أربع ومرة ست، وهل لها حد؟
أما الحد فقد أسلفته، وهو أن بعض أهل العلم قال إلى عشر، وذكرت ما أخذه فيما يظهر لي حديث عائشة. وأما هذا التنويع فالأحب أن تداوم على شيء تطيقه ولا بأس، لا يثرب عليك في هذا. كونك تصلي مرة ركعتين ومرة أربع ومرة ست ومرة ثمان لا يثرب عليك، لكن الأولى والأفضل أن تداوم على قدر معين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن يقول السائل: ما الضابط في الغضب الذي ورد في الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق؟
الإغلاق هو أن ينغلق الفكر فلا فيطيش المرء عن صوابه فلا يدري ما يقول وما يفعل، هذا هو ضابطه. نعم.
يقول كذلك يا شيخنا ولعله السؤال التاسع يكون، يقول: هذا سائل شيخنا يقول: كنت غاضبا فقلت علي الطلاق ثلاثا إن لم تفعل زوجتي كذا وكذا، ثم لم تفعل، هل تكون طالقا هكذا؟ وكم تحسب طلقة، علما بأنه قال: لم أرد الطلاق الفراق وإنما أردت التخويف. ثم قال شيخنا: ونريد نصيحة لطلاب العلم الذين يسألون عن مسائل الطلاق، هل لهم أن ينقلوا كلام أهل العلم للسائل ودون أن يفتيه في واقعته وأمره؟ بارك الله في علمكم.
سؤالك هذا يتضمن شيئين: الأول ما بينك وبين زوجك، فلا أستطيع أن أفتيك في هذا لأن الفتوى مني أو من غيري تتطلب التحقيق مع كل منكما، وربما استدعى الأمر استحلاف كل منكما. الثاني: طلاب العلم قسمان، طلاب مؤهلون يحذقون فتوى المشايخ وعندهم أهلية بالنظر فيما شبهها، فهذا لا بأس به. كان يقول مثل قائل: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ بن عثيمين رحمه الله، والشيخ بن سعد رحمه الله، يفتون بإلغاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامع زوجه فيه. ولآخر يقول: الجمهور يوقعون الطلاق في هاتين الحالتين. أما طلاب العلم بدائيون فليس لهم ذلك، لأنهم لا فرق بينهم وبين العوام إلا شيء يسير لا يؤهلهم إلى مثل هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر يقول السائل: دخلت المسجد وأنا صائم وأذن المؤذن لصلاة المغرب، فهل أجلس وأفطر أم أصلي ركعتين تحية المسجد؟
أفطر ثم صل. نعم. بعد
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الحادي عشر يقول السائل: هل يشرع عند افتتاح مسجد جديد أن يوزعوا الحلوى ويصنعوا وليمة فرحا بافتتاح هذا المسجد، وهذه ظاهرة منتشرة في بلادنا وكيف وكيف نصنع أو كذا في هذه الظاهرة؟
الظاهر يعني عرف ما عنده.
أي
هل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي تفتح مساجد؟ بنى صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ولم يفعل ذلك ولو أمر المسلمين لفعلوا، ثم بنى مسجده بالمدينة ولم يفعل ذلك ولو أمر المسلمين لفعلوا، وكذلك المسلمون في عهده وبعده في عهد الخلفاء الأربعة وبعدهم لم يفعلوا هذا. فشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الإسلام فهو بدعة منكرة، ولا أفتى به بعض أهل العلم، فإن من أفتى به لا يخلو من حالين: إما أنه يجهل السنة في هذا، أو أنه ليس عنده فرقان بين الأمور. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 12 يقول السائل: هل ما يسمى عند العامة بصلاة الشروق هو نفس صلاة الضحى؟
هو لعلهم أخذوه، حتى بعض المنتسبين العلم نسمع منهم يقولون صلاة الإشراق أو صلاة الشروق، ولعلهم أخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، حديث حسن. وهذا هو بداية صلاة الضحى كما قدمنا في شرح الحديث. ليس هناك صلاة تسمى، يعني ليس هذه التسمية شرعية بل هي استنباطية. نعم، فصفها هي صلاة الضحى بدايتها، نعم، كما بينا في شرح الحديث. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 13 يقول السائل: كيف يكون التعامل مع الصوفية لأنهم يكرهوننا ويؤذوننا؟ كيف يكون التعامل مع الصوفية؟
نعم.
لأنهم يكرهوننا ويؤذوننا، هل نهجرهم أم نتلطف معهم ونخالطهم في غير بدعهم؟
معروف هذا، هذه قاعدة مضطردة، فمن من مبتدع إلا ويبغض أهل السنة، وقد ينتهي الأمر بهم إلى السيف، كما قال قائل بعض أهل العلم رحمهم الله: من ابتدع بدعة استحل السيف. وقد تكون البدع من الصغائر لكن هذه النهاية، ولهذا حذر أهل العلم من صغار البدع كالتسبيح بالحصى جماعة، الذكر الجماعي، التسبيح بالحصى، اختراع عدد من التسبيح لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد من بعض المتصوفة من يتخذ التسبيح الآلي فيعد 10,000 تسبيحة وهكذا. فهذا من المحدثات في دين الله. فكون الصوفية يكرهونكم ويبغضونكم هذا ليس بمستغرب علينا، فلا تستغربوه أنتم، لكن انظروا في الحال والمآل. فإن كان هؤلاء المتصوفة هم أهل الشوكة والصولة والجولة والكفة الراجحة في البلد، منهم أئمة المساجد وقضاة ووزراء، وزراء شؤون إسلامية ورؤساء محاكم، فداروهم إذا لقيتموهم فسلموا عليهم وهشوا لهم وبشوا، هذه مدراء وهي جائزة، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له، وفي رواية ائذنوا له، ضبط على الوجهين. فلما دخل عليه هش له وبش وألان له الكلام، فلما خرج من عنده قالوا يا رسول الله قلت ما قلت في الرجل، فلما دخل عليك فعلت معه ما فعلت، صنعت أو صنعت معه ما صنعت. قال إن شر الناس عند الله من ودعه الناس، يعني تركوه لفحشه، أما إن كانت الصولة والجولة وقوة الشوكة ورجحان الكفة لأهل السنة فيهجر هؤلاء ولا كراء ويحذر منهم ولا كرامة. وقد بينت هذا في مواطن عدة، ومنها رسالة صغيرة طبعت ضمن مجموعة الرسائل بعنوان الحد الفاصل بين أهل السنة وأهل الباطل، أو بين أهل الحق وأهل الباطل، فليراجعها من شاء. وليس هذا والله وبالله وتالله من عندي، إنما هو استنباط لما كان عليه السلف الصالح وكيف يعاملون المبتدئ مخالفين من المبتدعة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 14 يقول السائل: هل من مات في حادث سيارة يعتبر شهيدا؟
هذا مقتول قتل شبه عمد أو خطأ، وليس هؤلاء من الشهداء. نعم. لكن إن كان هذا الحادث من الخوارج فجروا السيارة، فأرجو إن شاء الله أنه ينال الشهادة، لا سيما إن كان من الجند، جند الدولة المعدين لمطاردة هؤلاء وملاحقتهم، فهم مشغولون بهم، أرجو إن شاء الله أنهم شهداء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم.
زد عندك؟
نعم شيخنا. هذا سائل من تونس يقول: شيخنا بارك الله فيكم، طلب منا رجال الأمن في بلدنا أن نجمع 3 من نصائح العلماء في التعامل مع الخوارج، فما نصيحتكم في التعامل مع الخوارج في بلدنا؟
النصيحة من السنة: إن كنتم قادرين وعندكم أهلية فاجمعوا لهم من السنة الصحيحة. نعم. وكذلك ضموا إليها ما من كلام الأئمة ما استطعتم، مثل كلام شيخ الإسلام بن تيمية وقبله أحمد وبعده تلميذه ابن القيم وابن رجب، والأئمة إلى اليوم كلامهم واضح في هذا. نعم.
شيخ لو رأيتم، شيخ أحسن الله إليكم، أقول لو رأيتم حفظكم الله يعني أنهم يجمعون كذلك من كلام العلماء المقبولون عندهم في بلدهم،
هذا طيب،
عند الدولة
يعني إذا كان هناك علماء فوقها ضموا كذلك، لا تغفلوا كلامهم. نعم. أحسن هذا الله. طيب أحسنتم،
جزاك الله خير. السؤال 16 يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل يجب علي صلة زوجات أعمامي وأخوالي، وكيف يكون ذلك؟
كيف؟ ماذا قال؟
هل يجب علي صلة زوجات أعمامي وأخوالي، وكيف يكون ذلك؟
لسنا محارم، هؤلاء النساء لسنا محارم لك. نعم. لكن كونك تسلم على أهل البيت إذا كانوا يسمعونك، أو تمر إحداهن فتلقي السلام عليها وتسألها عن بعض أحوالها، وإن كان لديها مريض سألتها عنه، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 17 يقول السائل: ما هو الرد على من يستدل بقصة بني قريظة على جواز الخلاف في الأمة وعدم الردود في المسائل الفقهية وجزاكم الله خيرا؟
السائل أخطأ، ولا أدري ما منشأ هذا الخطأ، هل هو سوء قصد أو سوء فهم؟ وعلى كل حال فنحن نجيب بالتفصيل، فنقول: أما بنو قريظة فإنهم نقضوا العهد، فصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل المقاتلة وسب الذرية، النساء والذرية، وأخذ الأموال، وهذا بيحيي الله. فإنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، نعم، فقال فحكم فيهم هذا الحكم، قال: والذي نفسي بيده أنه لحكم الله من فوق 7 سماوات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما القصة الثانية ولعل السائل يريدها، وهي قتل كعب ابن أشرف اليهودي، فإن هذا قال كلمات كفر وأقذع في التشبيب بالنساء المسلمات وهجى، نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، انتدب إليه محمد بن مسلمة وآخرين كما هو حاصل جميع الروايات في ذلك، نعم. ومن هذا يؤخذ أنه إذا كان هناك جاسوس يتجسس على الدولة الإسلامية ويفشي أسرارها للأعداء، فللإمام أن يقتله إما صبرا وإما أن يبعث إليه من يقتله، والله أعلم، نعم.
شيخ، نعم، الله يحفظكم شيخنا، ربما يعني هل ترون أنه ربما يقصد صلاة العصر؟ لا يصلينا أحدكم صلاة العصر إلا بني قريظة وكل منهم أخذ
له. ماذا قال؟ القتل ولا لا؟
لا شيخ، هو أطلق، ماذا سائل قال؟ أطلق، ما حدد شيخنا.
لا، هو قال
قال يستدل بقصة بني قريظة على جواز الخلاف في الأمة فقط.
أو هذا، وهذه أطم مما قبلها، هذه يستدلون بها الأقدمون مثل عبيد الله العنبري على قاعدة فاسدة: كل مجتهد مصيب. هذا ليس بصحيح. والآن في هذا العصر نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويتلكم القاعدة الفاجرة الملعونة التي فتحت الباب على مصراعيه لممازجة أهل السنة، سواء كان النحلة المفتوح الباب أمامها منتسبة إلى الإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية. وهذه قاعدة المنار أولا، يعني بهذا اللفظ، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين، وقد تكلمت عنها كثيرا، نعم. فهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذه الناس انقسموا قسمين: قسم رأوا تقديم الوقت، صلاة العصر في أول وقتها، وفهموا من الحديث أن المقصود التعجيل بصلاة العصر، وقسم مضوا حتى جاء في بعض الروايات أنهم لم يصلوا قريظة إلا بعد العشاء، لم يصلوا بني قريظة إلا بعد العشاء فصلوا. فهؤلاء الآخرين الذين أخذوا بالنص هم يعني هم المصيبون، والآخرون مجتهدون، نعم مجتهدون. والمجتهد إذا أصاب، نعم، فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وليس معناه أن كل من الأمة أو كل طائفة من الأمة إخوانية أو تبليغية أو أهل سنة أو رافضة أو خوارج لهم ما يشاءون، لا، هذا خطأ، هذا خلاف ما أجمعت عليه أئمة العلم والإيمان والدين، فإنهم مجمعون على وجوب العمل بالسنة. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له فليس له غيرها، أو كما قال رحمه الله. نعم، يعني أجمع أئمة الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والإيمان والدين على أنه يجب التمسك بالسنة ورد كل خلاف إلى الكتاب والسنة. أخذوا هذا رحمهم الله من قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، وإلى السنة المتواترة كذلك في هذا الباب. فالخلاف لا يرد إلى مجرد الرأي، لا، بل يرد إلى الكتاب والسنة. نعم،
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وفي علمكم. الأسئلة انتهت شيخنا حفظك. نعم. الله، الأسئلة انتهت.
وبهذا القدر نكتفي من الجلسة معكم، ونستأذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.